قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هل بشبابنا
تبنى الصروح؟ أجل بشبابنا تبنى الصروح.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامجكم الأسبوعي شباب بوك، الذي سيكون صوتا للشباب وصدا لقضاياهم. في هذه الحلقة سنتحدث عن التنمية، عن هذه الحلقة عن الانتماء والهوية، وسيكون ضيفي وضيفكم الدائم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني.
حياك الله. أنت التنمية والانتماء،
وربما أن التنمية جزء من
لا شك.
زميل راد بن سعيد ستكون ناقلة لكل الأحداث في الفيسبوك وتويتر عن طريق العناوين التي ستظهر تباعا على الشاشة.
المعلومية ترى اللي أشوف اللي كاتبين في الفيسبوك وتويتر مركزين على الانتماء والتنمية، ثنتين،
التنمية والانتماء
دفاعا عنك.
لا بشكل مكرر يعني.
لا يزال لفظ الهوية، ولا زال البحث جاريا عن لفظ الهوية في المعاجم اللغوية العربية، حتى أن الباحثون في اللغة وجدوا أنها مصرفة من اللفظتين هو وهوى، ولا زال البحث جاريا عن الهوية العربية الإسلامية لدى الشباب، ولا زلنا لا ندرك مفهوم الانتماء كونه مفهوما فلسفيا لا يمكن الشعور به إلا في أوضاع معينة، حتى وصلنا إلى أن هذا المجتمع الشبابي أصبح يظن أن الانتماء والهوية محصورتان في أنشودة وطنية أو في تشجيع منتخب كرة قدم. هل الهوية لها واجبات؟ وهل الانتماء حقوق؟ وهل هناك أفراد آخرون يريدون أن يخصصون الانتماء مجالات أخرى؟ الشباب في بلادهم هل هم مواطنون أم سكان؟ الزميل همام الجريد يبحث عن هوية للشباب.
يختلف تعريف الهوية بين الشباب بين الأشياء الجوهرية والمظهرية، فمنهم من يرى بأن التغير الخارجي للمظهر لا يغير أي من الثوابت الداخلية للشباب.
الناس يعني مهم مظاهر، يعني مهما تغير مظهر ممكن رجال يعني يسوي شخصية يعني ما تليق بشكل عام.
لا، ما أشوف صراحة في تغير، لأن هذا يعتمد يعني على النفس يعني.
وفيما يعيش الشباب أزمة الهوية، فإن ذلك يؤثر على دائرة الاهتمام والانتماء لديهم.
في شباب عنده جوهر، يعني عنده شيء داخل مستحيل يغيره، اللي هو الانتماء للوطن، التقاليد، العادات. في بعضهم ممكن يتصب الغرب من الكاب والجنود، يعني بزيادة، يعني ما قلت لا تلبس جنز لكن بزيادة.
ويعيش الشباب في المملكة اختلافات كبيرة بين هويتهم الافتراضية في الانترنت أو الهوية الحقيقية التي تكون بين الأشخاص والأقارب.
السابق كان سقف الحرية قليل، ما كان في مستخدمين بدأوا أو سنوا سنة الكتابة بالأسماء الحقيقية، فكان النمط العام أن الواحد يكتب باسم مستعار، اللي يكتب باسم الحقيقي كان شاد.
ويبقى السؤال، كيف سيحدد الشباب هويته وانتماءه في ظل الانفتاح الثقافي والإعلامي والتغير المتسارع حول العالم؟
شيخ، هل يعيش الشباب أزمة الهوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني كما تعلم أخي عبد الرحمن والإخوة المشاهدين، أن الحديث عن الهوية والانتماء حديث ذو شجون، الحديث يتحدث عنه الإنسان في مناسبات مختلفة وأماكن، وأيضا تجد أن الناس متباينة آراءهم بشكل كبير فيما يتعلق بموضوع الهوية والانتماء. البعض يرى أنه يجب أن لا يكون للإنسان هوية والانتماء إلا الفكر الذي يقدمه، الاطروحات التي يقبل عليها. أيضا حديث حينما نتحدث عن الانتماءات، الانتماء هو ناتج عن هوية الإنسان المسلم، تجد أيضا له انتماء لهذا الدين، لكن هذا الانتماء أيضا هو لا ينحصر في شيء ضيق أو معنى ضيق. وهذه مشكلتنا نحن مع المصطلحات، أننا دائما ما نضيق المفاهيم الواسعة، وإذا أردنا دائما أن نخرج بنتيجة جيدة فعلينا أن نفكك المركب وأن نركب المفكك حتى نستطيع أن نصل إلى الغاية التي ننشدها ونريدها. الانتماء ليس لشيء واحد، الانتماءات الناس مختلفة، هناك الانتماء الأعظم والأكبر للدين، هناك الانتماء للوطن، هناك الانتماء للعائلة والأسرة والقبيلة، هناك الانتماءات الفكرية، هناك الانتماء لجماعة معينة، فلا نتحدث عن انتماء لشيء معين. أنا أعتقد أن أحيانا التشتت الذي يحدث عند كثير من الشباب هو يقول الانتماءات كثيرة فلا أستطيع أن أحصر انتمائي لشيء معين. الانتماء يستطيع الإنسان أن يحصره في شيء معين، لأن أنا أعتقد أن الانتماء يتجزأ، يعني بالإمكان يكون الإنسان ليس عيبا مثلا أن الشخص الجزائري أن يكون انتماؤه لأمته الإسلامية، أن يكون انتماؤه لبلده الجزائر، أن يكون أيضا انتماؤه لعائلته ولأسرته، ليس هناك خلل معين. الخلل دائما في الانتماءات حينما تكون الانتماءات لأمور قد يكون فيها تعد على الآخرين وجناية على الآخرين، يبدأ الانتماء بدلا من أن يكون ظاهرة صحية يبدأ يكون مرضا معديا يفتك بالأمة ويفتك بالناس.
لكن يا شيخ، من يشكل الآخر؟ هل الانتماء تشكل الهوية أم أن الهوية تشكل الانتماء؟
لا شك أن الانتماء يعني الهوية هي التي تشكل الانتماء. انتماؤك للإسلام سيشكل أو هويتك للإسلام ستشكل لك هذا الانتماء. لكن أنا أريد أن أبدأ لعلي فيما يتعلق بالانتماء. جتني رسائل كثيرة من بعض الشباب تقول أي انتماء، يعني الإنسان يجب أن لا يتحدث عن هذه المفاهيم وخاصة في عصر العولمة. أنا أعتقد أن لدينا نوعين من الانتماءات. الانتماء الأول هو الانتماء الغريب، الانتماء الفطري، هذا لا يستطيع أحد أن يلغيه، والذي يريد أن يلغيه كأنما يريد أن يلغي شيئا من فطرة الإنسان، وهذا من أصعب ما يكون. تأمل معي يا شيخ في قضية في النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر مع صحابته الكرام من مكة إلى المدينة. المكة في ذلك الوقت لم تكن أرض إسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مكة وإلى بطاحها وسهولها وجبالها ويقول والله إنك من أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، ويلتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم بتلك النظرة، وهي نظرة شخص يودع مكانا ألفه وأحبه. الصحابة رضي الله عنهم حينما هاجروا إلى المدينة حنت قلوبهم إلى مكة، وكيف لا تحن؟ فهي مرتع صباهم، وهي يعني لهم مع كل شارع ذكرى، ولهم مع كل صباح عبرة وعظة، فيعرفون مداخلها ومخارجها، وهذا الذي كان يتحدث عنه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وكان بعيدا عن سوريا فترات طويلة حينما تقرأ، وقد استقر في مكة، لكن استقراره في أفضل بقعة على وجه الأرض لم يمنعه هذا أن حين قلبه إلى بلده، إلى دمشق، إلى نهر العاصي. وحينما كان الشيخ رحمه الله يتحدث عن هذه المعاني كنت تقرأ الألم والحزن يعتصر فؤاده، وتتلمس دمعاته من خلال ما يكتب حينما يحن إلى أرضه وبلده، ويردد وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. فانتماء الإنسان إلى أرضه وإلى وطنه وإلى بلده هذا انتماء غريزي فطري لا يستطيع أحد أن يلغي.
هناك من يقول أن أكثر العرب المبدعين مهاجرين، وبالتالي الانتماءات التي يتحدثون دائما عن هناك علاقة تبادلية وتفاعلية، انتماء للشيء يحتاج أنه في نفس الوقت الطرف الآخر للشخص الشيء اللي انتمي له أن يقدم لي أشياء أكثر. نعود على هذا يا شيخ، رائد مشاركات الشباب فيسبوك وتويتر.
ببدأ في تويتر. الشيخ طبعا طرح الأسئلة اللي بنرجع لها الآن اللي كانت على التصويت، اللي هي ثلاث أسئلة.
خلي استطلاع شوي.
لا، ما أنا بحط الأسئلة اللي كانت في الاستطلاع اللي موجودة في تويتر أجوبتها. جميل. الناس تكلم عنها. انتمائك الأول لمن؟ السؤال الثاني، هل تشعر أنك متشتت، أنك مشتت تجاه انتمائك؟ هل تشعر أن انتمائك لوطنك يناقض الانتماء للدين؟ أبدأ بواحد اسمه أبو أويس القرني يقول يشعر الإنسان بعدم الانتماء عندما يفقد حريته وكرامته، وبالتأكيد لا يوجد علاقة بين التنمية والانتماء، لأن التنمية تصنع هوية المواطن. هذه يمكن رابط باللي قاله عبد الرحمن في البداية. خالد حمدان شارك مشاركتين فعلا عجبتني. خالد حمدان يقول لا يمكن الإسلام يجعل المسلم عضوا مبتورا، عن بيئته ومجتمعه، بل يدعو إلى التفاعل مع مجتمعه، فالانتماء والولاء واجب على كل مسلم. وكذلك قال خالد الحمدان: هذا من أهم القضايا التي تتطلب إلى وقفة صريحة في ظل المخاطر التي تتهدد كثيرا لوجود قوى خارجية تريد تقسيمها إلى أساس طائفي.
جميل.
وعندنا الأستاذة هنادي عبد الله تقول: الانفتاح الثقافي بشتى صوره من إنترنت وفضائيات وغيرها برأيي هي أكبر سبب أدى لضعف الانتماء، أن يختلف معها في بعض النقاط اللي ذكرتها. عندنا الفتوى تقول: الانتماء يكون لله ولرسوله وموالاتهم، وبذلك يشعر الإنسان بالعزة بدين الله فيبذل كل ما يستطيع لنصرة هذا الدين.
جميل.
هذه بعض المشاركات خلناها من تويتر.
مشاركات ممتازة الشيخ، وفيها يعني تقارب في بعض. الشخص اللي يقول انه انا بس كان علاقة بين التنمية والانتماء، في معارضين على هذا
هو يعني سأجيب عن التنمية والانتماء، لكن من الأشياء المهمة أن قضية أن الانتماء الناس لبلادهم لأسرهم هذا كما ذكرنا أنه مفهوم، يعني مفهوم طبيعي، لأن هو الانتماء هو جزء من محاربة الإنسان للحياة الفردية، أن يعيش بمفرده، فهي جزء من أن يعيش الإنسان ويتأقلم مع المجتمعات بشكل كامل. إذا أتينا لقضية الانتماءات الأوطان والانتماءات، هل هي مرتبطة بالتنمية؟ يعني البلد حينما يكون يعني تأتي حكومة معينة، فقد تقصر هذه الحكومة في إدارة البلد، فهل معنى هذا أن هذا الانتماء لهذا البلد هو مرتبط بالتنمية؟ لنكن واقعيين، حتى لأن دائما إذا كنا واقعيين نستطيع أن نحل المشاكل. إذا تحدثنا عن كثير من الناس، الشخص مثلا في المصري مثلا حينما يبحث عن عمل في بلده ويجد مثلا أن الحكومة لديه تقصر في إيجاد فرص العمل، ثم يذهب إلى بلاد أخرى، ستجد أن هذا سيسبب له ألم في قلبه تجاه الحدث الذي صار. لكن أنا أعتقد أن هذا لا يلغي من قلبه ولاءه وانتمائه إلى مصر. صحيح. كذلك المغربي الجزائري أو أي إنسان ينتمي إلى أي بلد، فالتنمية لا شك أن لها أثر كبير في أن الإنسان يقبل على بلده بشكل أكبر، في ولائه لبلده بشكل أعظم، لكن عدم التنمية لا يلغي هذا الأمر، قد يضعفه في قلب الإنسان، لكن سيجد الوقت الذي ينطق فيه لسانه بما اكتنفه قلبه.
الطائفية
ليش
لا مع الجميع مع الجميع.
لا بس الشعب المصري أو المواطن المصري تشوف عنده انتماء الوطن غير الباقيين بشكل عجيب جدا.
طيب يعني أنت لعلك ذكرت المصريين، أنا قبل فترة تحدثت في صفحة الفيسبوك وقلت أن الثورة التي حدثت في مصر أثبتت قضية مهمة، وهي أن الشعب المصري تجد أن المسلم وغير المسلم، الأقباط الموجودين كذلك، الجميع تجد أن ولاءه لمصر. كان هناك باحث اسمه إليكسا جورافسكي، له كتاب عن الإسلام والمسيحية، وكان يوجه رسالة إلى المسيحيين في الشرق الأوسط ويقول: اجعلوا انتماءاتكم وولاءاتكم لبلادكم التي تقطرون فيها حتى ولو كنتم أقلية. ما حدث أثناء الثورة في مصر هذا يعبر عن نوع من الانتماء الفطري لبلد الإنسان. لكن أحيانا، وهذه الإشكالية الكبيرة، أن الدول الكبرى وبأجهزة مخابراتها وبمراكزها البحثية والدراسات تعمل على تفتيت هذه الأمة. إذا انتقلنا من مصر لنذهب إلى العراق مثلا، نجد مثلا أن العراق استطاع الغرب أن يفتت العراق، هو يعني العراق كان يتعايش في طوائف يعني السنة والشيعة والمسيحيين وغيرهم، كانوا متواجدين في العراق منذ سنين عديدة، وكان انتماء الجميع لهذا الوطن الذي هو العراق. بينما الآن مثلا نجد أن الانتماءات داخل القطر العراقي تجد أنه مختلف، تجد أن الشيعي ولاءه لمدرسته الشيعية، تجد أن السني ولاءه للسنة، المسيحي ولاءه لديانته وللكنائس التي يرتادها ونحو ذلك. متى ما استطاع الغرب أن يفتت الأمة وأن تكون طوائف وأقليات وأن تكثر هذه الطوائف والأقليات، يسهل على الغرب أن يبلغوا مرادهم وأن يصلوا
يعني
إلى غايتهم.
يعني يا شيخ ترى أنه الطائفية،
فقط يا شيخ أنا أشير إلى شيء، أيام الخلافة الإسلامية في الدولة العباسية والدولة الأموية كانت هذه الخلافة تكتنف كثير من الثقافات ومن الحضارات ومن الأقليات ومن الأعراق، لكن كان الجميع يعيش تحت دولة واحدة وتحت خلافة واحدة هي الدولة العباسية. العباسية أو الدولة الأموية أو الدولة العثمانية وهكذا. لما أتى مثلا في الدولة العثمانية عمل الغرب على مثلا إحياء ما يسمى ب يعني العروبة ويعني حث الناس عليها، مما ساهم في انفصال العرب عن الدولة العثمانية، ثم سهل بعد ذلك على القضاء على الدولة العثمانية بشكل كامل.
الطائفية والعصبية ذكرتها يا شيخ في دراسة وصلتنا اليوم واستبانة من مجلة الإرشاد بالحرس الوطني، مشكورين في المملكة العربية السعودية في استفتاء هل العصبية القبلية ومناطقية من وجهة نظرك سبب في تهديد الوحدة الوطنية؟ 95% أيدوا ذلك. سنعود إلى هذا وما قاله رائد بن سعيد بأن مصر يختلفون على آخرين، احترامنا لكل الشعوب، فالكل ينتمي والكل يحمل الهوية التي يراها مناسبة. بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا مشاهدين الكرام.
عصرنا ونسير قدما وماضينا بأعيننا يلوح أجل بشبابنا تبنى الصروح.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وعنوان حلقتنا اليوم الهوية والانتماء. شيخ أنت تذكرت العولمة قبل الفاصل، إذا كان هناك من يقول أن الإسلام هو أول من دعا إلى العولمة، كيف يمكن أن نقول يقال أنه العولمة الآن تهدد الانتماء والهوية؟
نعم، هو يجب ان يعني دائما تفتيت المصطلحات مهم في بيان المراد من يعني من الكلام. العولمة كما اتت باشياء سلبيه كذلك اتت باشياء ايجابيه، لكن لعلنا نتحدث سابقا، كان الانسان هو ابن البيئه التي هو فيها، لكن وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثه جعلت كما يذكر بعض الفلاسفه الامريكان جعلت الكون او جعلت الدنيا قريه كونيه يستطيع الناس ان يتواصلوا معها. تواصل الإنسان مع الآخرين يعطيه نوع من الانتماء الجديد. سابقا كان الإنسان تواصله مع المحيط الذي هو فيه، مع القرية التي هو فيها، مع البلد الذي هو فيه، مع الدولة التي هو يعيشها، لكن الآن يستطيع الإنسان وفي أي وقت في ليل أو في نهار أن يقطع آلاف الكيلومترات وأن يتواصل مع الناس وهو في مكانه يوصل لهم فكره ويتواصل معهم، بل ويلتقي مع أناس يحملون نفس الهموم التي يعيشها والإحساس الذي يهتم به. هذا النوع أفرز شيء جديد من أنواع الانتماء، وأن الانتماء بدلا من أن يكون انتماء داخليا أصبح الإنسان يشعر أن هناك انتماء خارجي. مثلا الشركات الآن التي تطرح مجموعة من البرامج الكفية أو غيرها مثل شركة أبل وغيرها من الشركات الضخمة والكبرى، تجد أن هناك انتماء أحيانا من بعض الشباب لهذه الشركات، للجودة التي تقدمها، للتقنية العالية التي تفعلها، فهذا نوع جديد من الانتماء. هذا النوع الجديد من الانتماء لا شك أنه بالتالي سيضعف انتماءات الإنسان السابقة. الذي نريد أن نؤكد عليه أن يحرص الإنسان على انتماءاته الأساسية، ولا بأس أن يكون له انتماءات لأشياء أخرى، لكن الانتماء الأساسي الذي من أجله يعقد الولاء والبراء هو الانتماء الديني.
يعني صار في خيارات الانتماء الآن.
لا، هو ليس طبعا نحن يعني لا تقدم على شكل فاكهة يعني خيارات الإنسان، لكن هناك انتماءات لا محيدة للإنسان فيها. انتماء الإنسان لدينه وانتماء الإنسان للأرض التي عاش فيها.
وهذا وجرنا إلى سؤال آخر عن تحصين الهوية والانتماء. الشباب نسمع صوت من الشباب يتداخل معنا مشاهدينا الكرام. الشاب عمر الجريسي، اهلا وسهلا بك عمر.
حياك الله يا عبد الرحمن، امسك عليك وعلى الراشد والاقاعد بالخير.
اهلا وسهلا يا عمر، وانت تمثل صوت الشباب. السؤال الصريح يا عمر، هل الشباب لا يعرفون توجههم نحو الانتماء والهوية؟ بدأ الجميع يشكك في هوية الشباب وفي انتماءاتهم. السؤال الذي يطرح الآن، هل هذه الهوية الوطنية أو الانتماء التي أصبحت تدرس الآن، هل هي غير موجهة بشكل جيد للشباب، أم أن الشباب ما استطاعوا يوجهون أنفسهم نحو ذلك؟
سؤال جيد يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يعني أحمد الله وأشكره وأهني الشعب السعودي بسلامة قائد الحرمين الشريفين، وأحب أن يعني أختصر مداخلتي في نقطتين. النقطة الأولى هي رسالة واضحة وصريحة لمن يهمه الأمر. الشعب السعودي ولاءه وانتماءه لدينه والوطنه ولاء وانتماء لا شك ولا جدال فيه إطلاقا، هو حقيقة لا تقبل النقاش، والشواهد على ذلك كثيرة. شاهدنا في أحداث سيول الرياض وسيول جدة كيف الشعب السعودي هب بدون تردد للوقوف جنبا إلى جنب مع رجال الدفاع المدني ورجال الأمن، وسمعنا عن أخونا محمد المطيري وأخونا فراس فقنة كيف كونوا مجموعة جسد واحد وانضم لها المئات في لحظات وانطلقوا للميدان وكانوا متعاونين وتطوعوا مع الجهات ذات العلاقة وساعدوا في إنقاذ العديد من الشباب ومن الأسر المحتجزين في السويد. أيضا ساعدنا كيف العشرات من بل الآلاف من الشباب اصطفوا على طريق المطار للترحيب بقادم حرم الشريفين لحظة وصولهم من رحلة العلاج الأخيرة في شعور وطني ولحظة أبوية لا يمكن أن تقبل المساومة. أخيرا في هذا المجال شاهدنا كيف لما أعداء لهذه البلد زعموا أنه في تاريخ معين سيتظاهر الشباب السعودي في المملكة وسيشكلون مظاهرات، فكان رد صريح وقاسي وقوي جدا من الشعب السعودي لكل العالم بأنه ولاءنا وانتماءنا لوطننا لا جدال فيه إطلاقا. وهذا يجرني للنقطة الثانية، بعد ما نؤكد هذا الانتماء والولاء المطلق لديننا ولوطننا، هذا لا يعني عدم وجود مطالب وتطلعات وأمال لهذا الشاب الطموح من وطنه ومن مجتمعه. أنا ألخصها في ثلاث نقاط: الشاب السعودي يريد الثقة، يريد الثقة من مجتمعه، يريد أن يحظى بها، لأنه أثبت الشاب السعودي بأنه عندما يمنح الثقة يكون أهلا لها. النقطة الثانية، الشاب السعودي يحتاج فرصة. إحنا عندنا كوادر مميزة أثبتت بالفعل أنها يعني من خيرة الشباب في العالم العربي والعالم بأجمعه، لما أعطيت الفرصة قدمت وخدمت هذا البلد. الشباب السعودي يريدون الفرصة ليخدموا بلدهم، هم يعشقون هذا البلد ويتطلعون لخدمته، وهذا ليس تقليل من كبار السن والجيل السابق اللي بنوا هالبلد، ولكن إحنا عندنا الرغبة والحماس أننا نتشرف بخدمة وطننا في أي مجال يعني يناسب قدرات وطاقة الشباب. أما النقطة الثالثة، الشباب يريدون التوجيه والاحتواء. طبيعة الشاب أن يكون لديه الحماس ولديه الاندفاع ولديه الإقدام، فالمنتظر من أهل الخبرة وأهل العقل والحكمة أن يوجه الشباب لما ينفعهم إن شاء الله تعالى في دينهم ودنياهم. هذه النقاط إذا إن شاء الله تعالى تحققت، الثقة والفرصة والاحتواء والتوجيه، أنا متأكد أن هذا سيعزز الانتماء اللي هو موجود أصلا لدى الشاب السعودي ولا جدال فيه إطلاقا.
يعني أنت ترى أخ عمر بمداخلتك أنه ليس هناك شروط تملونها على الانتماء والهوية، لكن هناك مطالبات وأغلبها معنوية بالنسبة للشباب. أنا شاكر جدا لمداخلتك أخ عمر، ونتمنى أن تتاح لك الفرصة في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا. مطالبات معنوية لتحديد الهوية والانتماء، يقول الشباب لديهم شواهد كثيرة.
يعني أنا طبعا الأخ عمر أصاب في جميع ما ذكر، أصاب أولا أن كنا فعلا نتحدث، مثلا إذا تحدثنا، طبعا البرنامج ليس موجه فقط لشباب المملكة العربية السعودية بس، لكن أنا جزء من هؤلاء. كنا إذا تحدثنا عن الشباب دائما ما نشكك في قضية انتمائهم وولائهم، وهذه كارثة كبيرة، لأن الشباب في المملكة مثلا يشكلون 63%، لكن أثبتت الأمور أن الانتماء والولاء يعني لدينهم أولا وآخرا ثم لبلادهم أن هذا أمر ثابت والله الحمد. لكن هنا قضية أكد عليها الأخ عمر، أنا أرى بالعكس أن الإنسان حينما يبدأ يطالب بالإصلاح ويبدأ يطالب بالتغيير ويبدأ يطالب بأن يعطى فرصة لخدمة دينه وبلاده، هذا 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 جزء من الهوية وجزء من الانتماء، أن يسعى الإنسان أن يرى بلاده وأن يرى أمته الإسلامية أن يراها متقدمة على جميع الأمم جميعا. أنا هذه ظاهرة صحية وأمر يحمد عليه كل من يقوم.
تذكرت يا شيخ أن الشباب انتمائهم لدينهم أكبر، موجود هذا لدينا في استطلاع طرح قبل يومين حتى هذه اللحظة. الأخ رائد ممكن تعطينا نتائج الاستطلاع؟ وأعتقد السؤال الأول كان لمن انتمائك أولا.
الاستطلاع بس أكد لي مشروع كان موجود قبل وطرح الدكتور طارق سودان على قناة رسالة، المشروع اسمه مشروع التغيير الحضاري.
إيه؟
حلو، يبغى يسوي كونفدرالية إسلامية. الكونفدرالية الإسلامية فكرتها نفس الاتحاد الأوروبي، كل الدول الإسلامية متحدة فيما بينها، فيبغى يقلب الموازين بشكل كبير. الإحصائية هنا فعلا يعني قربت لي المشروع حق الدكتور طارق. نبدأ بالسؤال الأول، انتمائك الأول لمن؟ 5% العائلة والقبيلة، 90% إلى الدين، 3% للوطن.
السؤال الثاني،
هل تشعر أنك مشتت تجاه انتمائك؟ 11% نعم، 67% لا، 20% إلى حد ما. هل تشعر أن انتمائك لوطنك يناقض الانتماء للدين؟ 11% نعم، 73% لا، 15% إلى حد ما.
النسب
النسبة الأخيرة كم؟
11% نعم، 73% لا، 15% إلى حد ما.
أعتقد أنا رايد أتحدث عن مشروع إسلامي، أتحدث يا شيخ أنه هذه هي الفطرة الموجودة، الانتماء للدين أولا. أنا ما تفاجأت بالسؤال أول حقيقة.
أنا نوعا ما طبعا كلنا لا شك، لكن مع المتغيرات التي حدثت، مع الأساليب التفكير التي تطورت وتغيرت، كنت أتوقع أن النسب تكون متقاربة، لكن طبعا أحيانا يسأل، وهذه أهمية الدراسات. نحن نعاني في عالمنا العربي والإسلامي أن ليس لدينا مراكز بحوث ودراسات، وعدم وجود مراكز بحوث ودراسات دائما ما يعطينا أفكار خاطئة، لأن الفكرة إذا أردت أن تقدمها عن مجتمع معين يجب أن يكون مبني على دراسات. الآن الفكرة أن لدينا 90% من الشباب الذين ساهموا معنا في هذه الإحصائية يقولون إن ولاءنا الأول هو للدين. وهذه ظاهرة إيجابية وظاهرة صحية، وهذا لا يلغي على الإنسان أيضا الولاء الآخر لبلده. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم، أنا أتذكر بلال رضي الله عنه حينما انتقل إلى المدينة وأصيب بالحمى، قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة. كان يتحدث عن جبال مكة وأودية مكة وسهول مكة، فكانت أشياء إيجابية جدا. فهذا لا شك أنه أمر إيجابي وأمر جيد أن يكون انتماء الناس أولا وآخرا لدينهم.
وهذه مشكلية كبيرة يا شيخ، الدراسات والبحوث للمجتمعات العربية، وسنعود لها من جديد. أخذنا احنا طبعا صوت الشباب، والنصف الآخر من المجتمع له صوت آخر مع الأخت تسنيم الغانمي. أهلا وسهلا بك أخت تسنيم.
أهلا
وسهلا. كنا نتحدث عن استطلاع قبل قليل، وكان هناك نسبة كبيرة من الشباب تقريبا 90% يتحدثون عن الانتماء الأول للدين. في ظروف العولمة الموجودة الآن، أخت تسنيم بوجهة نظرك كشابة، هل الشباب متمسك بالهوية الإسلامية الدينية؟
الشباب في البداية متمسك يعني بقوة، لكن أولا في البداية أحب أن أذكر يعني شيء عن التماسك. يعني
جميل،
عندما نتحدث عن التماسك فإننا نتحدث عن تلك الظاهرة التي تؤدي إلى تماسك المجتمع وإلى تمكينه من البقاء والاستمرارية. فالتماسك ما هو إلا نتاج هوية قويمة وانتماء قصير أحسسنا وما زلنا نشعر به بين شبابنا، وبثنا نراه واضحا جليا في الوقت الحالي طبعا من خلال الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي التي أبرزها الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. رأينا ولمسنا ذلك من خلال الحملات الإعلامية المكثفة لعدة جوانب مختلفة، سواء كانت تنموية، تطويرية، تطوعية، إغاثية، ولعل أبرزها حملة إغاثة الشعب الصومالي في رمضان الفائت التي بلغت تبرعاتها من شباب تويتر أكثر من 140,000
ما شاء الله
خلال يومين فقط. أما في الفيسبوك انطلقت حملة جسد واحد لنوقف مجاعة الصومال. الجميل فعلا أن بلغ عدد المعجبين بها أكثر من 108,000 معجب. هذا يبرهن على عمق الهوية والانتماء وتعزيز مفهوم التماسك في المسلمون كالجسد الواحد.
صح.
لأنه عندما تذوب الحدود الجغرافية بين المسلمين والفوارق الاجتماعية والبيئية والثقافية تنطمس عتمة اللهجات المحلية ويأتلق نور العقيدة، ونعود إلى نقاء البساطة والفطرة وتتوحد الهويات كلها إلى هويتين لا غير، مسلم أو غير مسلم. وكما ذكر الشيخ أن الانتماء الحقيقي للدين أولا، وبوجوده تسقط كل الانتماءات الأخرى.
صحيح. أخت تسنيم شكرا جزيلا لمداخلتك. وتحدثت الأخت تسنيم طبعا الشيخ أنه أشعر من مداخلة عمر وبعد الأخت تسنيم مشاركات الفيسبوك وتويتر في روح جديدة يا شيخ، في روح للانتماء تختلف عن الروح اللي كنا نتكلم عنها في السابق. يعني مو معقول يا شيخ لما تحدث أن الشباب يجتمعون في تويتر وفيسبوك ويحددون انتمائهم. يعني يا شيخ تأثر التغيرات العالمية الفترة الأخيرة أظهرت لنا روح جديدة،
أظهرت روح وروح مبشرة بخير. يعني هذه يعني ما ذكرته الأخت تسليم زار الله خير يؤكد على قضية في غاية الأهمية، أن ولاء الناس لدينهم ثابت، وهذا يعني يحطم آمال كثير من الناس بالمناسبة. كثير من أصحاب الرؤى والمدارس الفكرية فضلا عن الغرب يتألمون لمثل هذه الإحصائيات حينما يظهر هذا الانتماء. لكن ميزة الانتماء للدين فعلا أنه انتماء، يعني انظر إلى حتى بعض الأديان الأخرى، يعني تجد أن اثنين يلتقون في دين واحد، لكن هذا من الشرق الأوسط وهذا من أوروبا، تجد أن هناك حتى هناك طبقية فيما بينهم. نحن بمجرد انتمائنا لهذا الدين تزول هذه الطبقية، تزول هذه الفوارق، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ذلك المحفل العظيم وقال لصحابته الكرام: لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. لدينا معيار ولدينا ميزان في التفاضل فيما بيننا. الجميل أيضا أننا استطعنا أن نترجم هذا الانتماء للدين من خلال وسائل التواصل المختلفة من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها، أصبحنا فعلا نجسد من خلال هذا التواصل الاجتماعي أمة الجسد الواحد التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: مثل هذه الأمة في توادها وتراحمها كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحملات التي أقيمت لإخواننا في باكستان، في الصومال، في فلسطين، في جميع بقاع الأرض، تجد أن هناك هبة كبيرة. لا تجد أن إنسان يستنكر مثلا على أخي الذي يعني يشاطره نفس البلد ونفس الجنسية، لا تجد يعني هناك اختلافا أو شيء مستغرب حينما أتحدث معك أنني متألم لما يحدث لإخواننا في الصومال، ولن تجد أيضا غرابة حينما أقول لك أنني اليوم في غاية الفرح والسعادة لأن إخواننا في فلسطين قد خرج منهم الأسرى بهذه الأعداد، والتي نسأل الله عز وجل أن يمن على البقية بالخروج. إذن هذا الفرح، هذا الشعور والانتماء الذي نعبر عنه بمشاعرنا، بفرحنا، بسرورنا، بحزننا، لا يجد المسلم مع أخيه أي حرج حينما يطرحه بين يديه.
أنا سعود يا شيخ، وأتحدث عن المؤسسات الشرعية الآن في الوقت الراهن، طالما أن هذه النسبة الكبيرة، هي تساهم في تعزيز أم لا تساهم في هذا الشيء لدى الشباب؟ بعد الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.
نواكب عصرنا ونسير قدما وماضينا بأعيننا يلوح، وهذا الدين للإنسان روح، أجل بشبابنا تبنى الصروح.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، وعنوان حلقتنا اليوم الهوية والانتماء. قبل الفاصل الشيخ تحدثنا عن الاستطلاع اللي كان يعني أكثر الانتماء الشبابي انتماء ديني، وتحدثت معك يا شيخ وأعيد السؤال مرة أخرى، الآن المؤسسات الشرعية كيف يمكن أن تساهم في تعزيز الهوية والانتماء، خصوصا في ظل يعني التحديات المعاصرة حاليا؟
هو أنا أعتقد أن القضية لا تعني لأنها متعلقة بالدين أنها خاصة بالمؤسسات الشرعية. نحن حد إذا أردنا أن نعزز الانتماء لدى الشباب يجب أن تعمل جميع القطاعات، تطور البلد والإصلاحات والتغيير والتنمية، وأن يشعر الإنسان أن بلده متقدمة على البلاد الأخرى، كل هذا من شأنه أن يجعل الإنسان يفاخر ببلاده، وهذا الفخر في حد ذاته نوع كبير من أنواع الانتماء التي تعزز هذا المبدأ لدى الشاب. نحن لا شك أن لدينا معايير ومعان في غاية الروعة، يعني إذا أردنا أن نتحدث فقط في المملكة العربية السعودية، أعتقد وجود مكة والمدينة في حد ذاته معلم كبير من المعالم التي تجعل الإنسان يفاخر ببلاده. لكن أيضا أنا أعتقد أن جميع الدول العربية يجب عليها أن تسعى في تنمية مجتمعاتها، في الرقي بها، في مواكبة العصر، لأن شعور الإنسان أن بلده متخلف يعطيه هذا المعنى ألم كبير في حياته.
صحيح.
غضبه من تسلط بعض الشخصيات وعدم يعني إدارتهم للأمور بشكل جيد أيضا ينعكس على انتمائه. صحيح. أنا أقول لا يذهب الانتماء، لا يذهب، لكنه يضعف في قلوب الناس، لكنه ما يلبث.
ربما تغيرت أحوال كثير من الدول وبقي الانتماء كما هو.
صحيح.
والدليل من المداخلة التي سنسمعها الآن، طبعا الأرقام موجودة على شاشة مشاهدي الكرام، بإمكانكم التواصل معنا من خلال هذه الحلقة. الأخت عائشة من ليبيا، أهلا وسهلا.
هلا،
تفضل أخت عائشة.
طبعا أهل الانتماء إذا جهزت جزرات الثورة، لأن قبل لأن بلد متقدم يعني بهويتي الإسلامية.
جميل.
و
انقطع الاتصال أخت. وتتحدث عن هوية والانتماء الإسلامي كما أسلمنا. خرائد في مداخلات؟
والله مداخلات حسيت أنهم كل مثقفين جايين كاتبين كتابات مرة طويلة. الله يعين. في البداية مع الأخ خليفة بدر الدين يقول: ما دمنا على نعمة الإسلام فالإحساس بالانتماء قوي لهذه الأمة، ما يهمنا يهمنا، وما تعاني منه نعاني نحن أيضا منه. يقول الله عز وجل أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما نلاحظه في أمتنا أنها تعيش الشتات والضياع لابتعادها عن الحق وعن اتباع السبل، فتفرقت كلمتها وذهب ريحها وإشعاعها الحضاري، حتى أصبح المسلمون يحسون بأنهم غرباء عن الدين الإسلامي، وأصبح الغرب وأصبح المسلمون يحسون في الدين الإسلامي، وأصبح الغرب ونمطه في الحياة منهجا لنا. وكذلك الأخ عبد الباسط الزياني يقول أدت الثورة الاتصالية إلى تشارك المواطنين في أنحاء العالم ذات الهموم وذات الصور، مما يؤدي تدريجيا إلى ظهور مفهوم المواطن العالمي.
جميل.
هذا المواطن المنتمي إلى الإنسانية عموما هو الذي أصبح يدرك ضرورة التشارك الإنساني مواجهة المشكلات التي تشكل خطرا على الكواكب بأسره. في مداخلة صراحة عجبتني من أو اقتباسات عذرا من عدة كتاب.
خراد أنا اتصال من أخت معزة من المغرب، تفضل يا أخت.
المغرب.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا.
حياك الله أختي.
هي باتصال بكم.
إحنا سعيدين كذلك. تفضل مداخلتك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على دين أختي.
شكرا
شكرا بارك الله فيك.
معلش رائد أنا بأخذ من كلام رائد، لاحظت من مداخلات يا شيخ في شيء اسمه المواطنة. يعني عندما نطلب من الشاب الانتماء وتحديد هويته الوطنية في مقابل حقوق وواجبات متبادلة بين صحيح. الطرفين. الشاب الذي يتحدث أنني لا أحصل في بلدي على صحة ولا على تعليم ولا على رفاهية ولا على حق من حقوق الحرية، كيف تطالبوني بالانتماء وتحديد الهوية؟
هو المواطنة هي من ثلاث مكونات: الوطن، القيادة، الوطن، الأرض التي يعيش عليها الإنسان. الأرض لا تتغير ولا تتبدل، لكن الوطن أو المواطن والقادة هم الذين يتغيرون باستمرار. أنا أعتقد حتى نحقق هذه الثلاثية وحتى يعني تستقر أمور الناس، المواطنة هي ليست مادة تدرس
صحيح،
لكن المواطنة هي معان تسكب في قلوب الناس، هي قيم نغرسها في حياة الأجيال، هي أن يشعر الإنسان بحريته وبكرامته، وأن يشعر أن هذه الأرض هي له، وأنه حينما يعمرها فإن عمارتها ستعود عليه بالنفع وبالخير وبالإصلاح في دينه ودنياه. حينما يستشعر الإنسان هذا الأمر أعتقد أننا سنقدم المواطنة بشكل جيد. في المقابل إذا أردنا أن نتحدث عن مثلا وجود دائما في بعض الدول يكون هناك أقليات، ودائما ما تشتكي الأقليات أنها لا تعطى ما تعطى الأكثرية. أنا أعتقد في أي دولة من الدول دائما هناك أقلية، يجب لهذه الأقلية أن تأخذ حقوقها وواجباتها، ولا نفعل كما فعلت بالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية حينما تغلبت على الهنود الحمر وأذاقوهم الذل والهوان. يعني نقول دائما حتى الأقليات في أوطانهم يجب أن يأخذوا حقوقهم الوطنية، لكن أيضا يجب أن تكون ولاءاتهم لأوطانهم
صحيح.
وليست لقوى خارجية. إشكالية دائما حينما تحدث عن الأقلية وحينما تكون هذه الأقلية ذات بعد طائفي ويكون ولاءها الطائفي وانتماءاتها لما هو خارج البلاد، هنا تحدث إشكالات كبيرة. لكن ثق تماما أن جميع الدول حينما تتعامل مع مواطنيها بناء على هذا الأمر، بناء على أنهم جميعا مواطنين وأنهم متساوون في حقوق المواطنة، وأن الجميع يجب أن يأخذ فرصته وأن يقدم ما لديه وأن يأخذ ما يحق له، أعتقد أننا عند ذلك سنحل القضية.
طائفية شيخ مزقت العراق، وتتحدث الشيخ أنه في أقليات وفي طائفية صحيح. لو تحدثنا عن الأقلية اللي تشكل طائفية أيضا، هل يا شيخ أنه حقوق المواطنة اللي يحصلون عليها هل تلزمهم أيضا أن يطالبون الأكثرية باتباع منهج معين؟
لا، هو دائما في جميع يعني الكرة الأرضية دائما أن الأكثرية هم الذين يبسطون يعني ما لديهم من علوم وما لديهم من معارف، وهم الذين تكون لهم القيادة. هذا لا يعني أن نسلب الأقليات حقوقها، يجب أن يأخذوا حقوقهم، أن نحافظ على ما يسمى الآن بحقوق الإنسان والتي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم كرامتهم وحريتهم، وأن لكن أيضا يجب أن يظهروا الولاء لبلادهم حتى أيضا، لأن دائما وهذه إشكالية كبيرة في العالم العربي وخاصة بعض البلاد التي تشكل يعني الطائفية فيها مفصلا عظيما يمزق دائما ما يمزق الوحدة، لأن دائما تجد أن هذه الطوائف انتماءاتها لبلاد خارجة عن بلادهم، فتبدأ هناك إشكالات ويبدأ القلق، وحينما يبدأ القلق يساور الناس ويذهب الأمن والطمأنينة من قلوب البعض، تجد أن كل شخص ينظر إلى الطائفة التي تقابلها أنها عدو له، وإذا أصبح أبناء الوطن الواحد ينظر بعضهم إلى بعض أنهم أعداء، فلن يتقدم هذا الوطن ولن تكون له أي تنمية.
أخ رائد، في مداخلات؟
في مداخلات، بس سؤال قبل، هل بالإمكان الشخص أن يكون منتمي إلى طائفة وكذلك منتمي للوطن في نفسه؟ لأن أصلا الطائفة طالعة من الوطن.
أنت ذكرت في بداية اللقاء مثال لما يحدث في مصر، يعني مصر بلد مسلم وفيها الأقباط وهم مسيحيين، ومع ذلك انتماءاتهم لبلدانهم. طبعا هذا نموذج من النماذج التي يجب أن يعني نستحضرها، وهناك نماذج كثيرة تقدم هذا المعنى. فليس هناك يعني الأرض التي عشت فيها، ويعني وهذا السؤال أيضا حينما قرأت قبل قليل في الاستطلاع، استطلاع الرأي أثبت أنه ليس هناك تشتت لدى الإنسان، يستطيع الإنسان أن يجمع بين انتمائه الأصلي وهو انتمائه لدينه، ثم الانتماء لوطنه، ثم الانتماء لقبيلته، ليس هناك ما يفرق بين هذا الأمر.
دخلت
عليك. انا في واحد اضافه حلوه صراحه من نفسه، خلف بدر الدين.
ايه؟
جاب مقولات الكيسنجر.
انت ظاهر عندك واسطه مع خلف بدر الدين.
ما صراحه كتابته طويله وعجبتني فعلا. يقول خلف، الرئيس نيكسون يقول عن العرب: لو استعاد العرب ثقتهم بانفسهم وما عندهم لاعادوا حقوقهم في بضع اسابيع.
صح.
وقال سمويل هاتينغون في كتابه صدام الحضارات على المسلمين: يجب على الغرب أن يضعف شعور الإسلامي في نفوس المسلمين كي لا يستطيعوا أن يمثلوا قوة في العالم، لأنه لو استعاد المسلمين الثقة بما عندهم سوف يضر ذلك بالغرب، سوف يضر ذلك بالغرب ومصالحه، وقد يكون هذا الحدث السبب في انهيار حضارته ونهاية العالم. ممكن إن شاء الله اللي الحين فينا بداية.
ذكر الشيخ هذا أنه في يعني في ناس لا يتمنون أن يكون الانتماء لاستطلاع هذا لا يرضي الكثير، لكن إجابة سريعة يا شيخ، الشباب في بلادهم
نعم
مواطنون أم سكان؟
هذا طبعا معنى مخيف، يعني حينما يشعر الإنسان أنه ساكن فمعناه أنه يعني عما قريب سيذهب. لا، يجب أن يشعر المواطنون في بلدانهم أنهم هم أصحاب هذه الأوطان، وأنهم أصحاب هذه البلاد، وأنهم ليسوا دخيلين عليها، لأنه متى ما شعر أنه ساكن أو مستأجر ويمضي، فعند ذلك تجد أن يعني هنا تبدأ القضايا الكبيرة، قضايا التشتت، قضايا التفرق، قضايا الضعف الذي يحدث في هذه الأمة. متى ما شعرت الأمة فقط بس أنا أقول، متى ما شعرت الأمة أنها قوية ومتماسكة وأن لديها روابط تجمع بينها، عند ذلك تكون قوية بإذن الله.
مواطنون وسكان يا رائد، أنت كشاب جاب واحد.
أنا أقول السؤال هذا المفروض ما نسأل المواطنين، نسأل الحكومة، هل المواطنين عندكم مواطنين ولا سكان؟
أنا شيخ اليوم طبعا في حدث لا يمكن نتجاوز، ويعتبر حدث تاريخي في صفقة تبادل أسرى الأسير الإسرائيلي مقابل 1027 أسير فلسطيني، وهذه الصفقة تمت اليوم من خلال الجانب الفلسطيني والإسرائيلي عن طريق مصر. تعليقك يا شيخ.
التعليق يقول: الحمد لله، يعني أنا كلمتي لإخواني في فلسطين، وأنا أقول لهم دائما أبشروا فإن النصر كلمح البصر بإذن الله عز وجل، مهما طال ليل الظلم فلا بد أن ينقشع. وما يعني عسى الكرب الذي، دائما أتذكر هذا المثل وأقوله لإخواني، يقول: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النائي الغريب. سيأتي يوم من الأيام ستحرر فلسطين، وستعود القدس إلى أرض المسلمين، وبإذن الله عز وجل سيصلى فيها وستطهر كما طهرت من قبل، وليس على الله عز وجل بعزيز. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى ينصرها هذه الأمة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وقد قال، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول حبر الأمة وبحرها وحبرها رضي الله عنه. عبد الله بن عباس يقول: لن يغلب عسر يسرين، يعني مهما طال ليل الظلم فلا بد أن ينقشع وأن يحل الخير والعدل والنور بين هذه الأمة. الفلسطينيون صبروا كثيرا.
صحيح.
وتعبوا كثيرا، وتخلى الناس عنهم كثيرا، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، وأقول لهم بإذن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى معكم، ومن كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تهزم. اليوم أصبحنا بهذا الخبر سعدنا، والله كأنهم أبناؤنا وكأنهم إخواننا، كنا ننظر إليهم وهم يعانقون بعضهم البعض كأنهم يعانقوننا، لأن هذا جزء من الانتماء والهوية التي من الله عز وجل بها علينا. فالحمد لله الذي أطلق سراحهم وأسرهم، ونسأل الله عز وجل أن يمن على بقية الأسرى والمأسورين في جميع العالم.
في خبر وصلاني شيخ، أريد تعليق سريع في حكم شليط في تصريح نشر على القناة العربية الأسير الإسرائيلي، يقول أن حماس أحسنت معاملتي وأتمنى إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين.
يعني هذا المرجو، يعني أن يعامل كأسير، ويعني هذا نموذج من نماذج القيم الإسلامية العظيمة، يأتي أسير ويعترف أن يعني حماس تعاملوا معه وفق تعاليم الإسلام. نحن الحمد لله في الإسلام هناك قوانين معمول بها في التعامل مع الأسرى، في احترامهم، في إعطائهم حقوقهم، وأرجو أن تجد هذه الدعوة منه صدى، يعني على أقل تقدير، لأن أن يتم التعامل مع أسرانا في السجون الإسرائيلية وفق الأنظمة، وفق الحقوق الإنسانية التي من خلالها يأخذون حقوقهم وكرامتهم. لكن يعني أعتقد أن القيم الدينية التي يحملها كل فريق هي التي من خلالها سيتعاملون مع أسرانا.
الحمد لله، وإن شاء الله الفرج قريب بإذن الله تعالى.
بإذن الله عز وجل.
أنتهى الوقت، موضوع جميل، الهوية والانتماء مواضيع إن شاء الله أخرى نطرقها في الحلقات القادمة. شكرا لك يا شيخ.
حياك الله يسعدك.
رائد والمشاركين في الفيسبوك وتويتر، ولك شخصيا الشكر والتقدير.
أهلا وسهلا.
مشاهدينا الكرام، الثلاثاء في 9 مساء موعد يتجدد دائما، إلى اللقاء.
نواكب عصرنا ونسير قدما، وماضينا بأعيننا يلوح، ونغرس في دروب النور نورا لينبت في حنايانا الطموح. ومهما طال ليل أو ظلام فلن ترخي عزائمنا الجروح. أجل بشبابنا تبنى الصروح، وهذا الدين للإنسان روح. أجل بشبابنا تبنى الصروح، وهذا الدين للإنسان روح.